نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ممثلون عن لبنان وإسرائيل يوقعون اتفاق ترسيم الحدود البحرية. عون إنجاز ملف الترسيم عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية. 41 إصابة جديدة بالكوليرا وثلاث وفيات. حجار 750 نازحا سوريا غادروا لبنان بالأمس والأمن العام يقدم رقما مغايرا. 4 قتلى من حزب الله بالقصف الإسرائيلي على مطار دمشق. موسكو لواشنطن: سنضرب أقماركم إذا استعملت في أوكرانيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، يوقع ممثلون عن لبنان وإسرائيل اليوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وصباحا جال الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين على كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب قبل أن يتوجه إلى مقر قوات الأمم المتحدة في الناقورة، حيث سيتم توقيع الاتفاق وينتقل بعدها إلى إسرائيل. وفي بعبدة تسلم الرئيس ميشيل عون من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود ووقعها، وقال رئيس الجمهورية إن إنجاز ملف الترسيم عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أكد أن هوكشتاين سلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وبالمقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها. وقال بوصعب إن عون كلف وفدا باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضا للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية. كما توجه بوصعب بالشكر لهوكشتاين على مساهمته وعمله بالوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.
استقبل فخامة الرئيس العماد ميشيل عون اليوم صباحا المبعوث الرئاسي الأمريكي سيد آموس هوكشتاين مع الوفد المرافق، وتم تسليم الرسالة التي وقعها بالحبر الأزرق مثل ما بيقولوا، وأصبحت رسالة رسمية سلمتها الحكومة الأمريكية لفخامة الرئيس، وهي موجهة للرئيس ميشيل عون. ومثل ما الكل شاف بالإعلام بالفترة الماضية، نفس الرسالة اللي نشرت، بقى ما في شيء جديد، يعني لأنه كان في بعض الأسئلة أنه شو في عم ينعمل وشو هي الرسائل أو الاتفاقيات المخفية. ما في شيء مخفي، هي نفس الرسالة لكن أصبحت رسمية وتم التوقيع عليها من قبل سيد آموس هوكشتاين وسلم اليوم لفخامة الرئيس. بالمقابل وقع فخامة الرئيس رسالة كمان كان موجود نصها باللي توزع بالإعلام بالفترة السابقة، وهيدي الرسالة بتقول أنه نحن استلم لبنان الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها، ولكن هذه الرسالة لم تسلم للسيد آموس هوكشتاين لأنه فخامة الرئيس كلف وفد من بعد ما تأكدنا من كل الإجراءات اللي عم بتصير واللي راح بتصير بالناقورة. كلف وفد فخامة الرئيس ليروح باسمه يسلم الرسالة للسيد هوكشتاين بالناقورة، وكذلك راح بيكون في رسالة وقعت من الخارجية بلبنان، وهذه الرسالة بتكون عم تتوجه للأمم المتحدة وبتقول عم نودعكم ربطا نسختين عن الرسائل اللي استلمناها من الوفد الأمريكي واللي سلمناهن إياها. هيك بيكون أنجز اللي نحكى عنه.
هوكشتاين الذي وصف هذا اليوم بالتاريخي قال بعد لقاء جمعه بالرئيس ميشيل عون ورائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي أن الاتفاق سيشكل نقطة تحول للاقتصاد اللبناني ومن شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود. ولفت إلى أن لا بنود في اتفاق ترسيم الحدود من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة، وإذا حصل أي خرق لاتفاق الترسيم فإن لبنان وإسرائيل سيخسران.
منذ بضعة أشهر قلت لكم أنني متفائل لأنني استطعت أن أقرب وجهات النظر. اليوم أعود من جديد لأشكر رئيس عون ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب على قيادتهم. إنه ليوم تاريخي في ظل هذه الظروف أن نتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعيد الأمل ويوفر فرصا اقتصادية ويوفر الاستقرار من جانبي الحدود. أنا ممتن للقيادة اللبنانية وللقيادة من الطرف الآخر ولقيادة الرئيس بايدن الذي عمل جاهدا منذ كان نائبا للرئيس على هذا الملف للوصول إلى هذه اللحظة. المهم الآن ليس الإنجاز بحد ذاته بقدر ما سيحصل في المستقبل، وآمل أن يوفر هذا الاتفاق نقطة تحول على الصعيد الاقتصادي لدخل استثمارات وتوفير الدعم الاقتصادي، وعلينا العمل بكل انفتاح وشفافية على هذا الصعيد. إذن لا شيء في هذا الاتفاق سيعيق العمل من الجانب اللبناني. الاتفاق سيسمح ببدء الأعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاستكشاف. لا شيء إذن سيعيق في هذا الاتفاق هذه الأعمال في لبنان، ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين.
المسؤول الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالة أعلن أسماء الوفد الذي سيتوجه إلى الناقورة، موضحا أن مهمة الوفد اللبناني ستقتصر على تسليم الرسالة فقط ولن يلتقي مع الوفد الإسرائيلي إطلاقا.
منير شحادي مفوض الحكومي لدى القوات الدولية، السيد وسام شباط عضو مجلس إدارة هيئة النفط، والسيد أحمد عرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية بوزارة الخارجية. مهمة هذا الوفد، خلنا نكون واضحين ودقيقين للكل، تسليم الرسالة فقط. ما في مفاوضات، ما بيلتقي مع الوفد الإسرائيلي إطلاقا، لأنه رح يكون وحده عم بيسلم الرسالة الجوابية بحضور هوكستين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة على ما أعتقد السيدة فيرونسكا.
في هذا السياق نشير إلى أن الوفد اللبناني غادر قصر بعبدة منذ قليل متوجها إلى الناقورة لتسليم رسالة موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية. كما كانت أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة الوفد الإسرائيلي إلى منطقة رأس الناقورة قد وصلت إلى الناقورة لتوقيع الاتفاق. من قصر بعبدة انتقل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى السرايا الحكومي، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ميقاتي شكر هوكشتاين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل إلى إنجاز الترسيم، وقال نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد. وأكد أن الاهتمام الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية. المحطة الثالثة لهوكشتاين كانت في عين التينة، حيث أشار الوسيط الأمريكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأخير كان داعما أساسيا للوصول إلى هذا اليوم، مضيفا أن الاتفاق سيبقى قائما وآمنا مهما حصل في الانتخابات الإسرائيلية. تزامنا صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للموضوع. وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الاتفاق البحري مع لبنان إنجاز دبلوماسي واقتصادي، ورأى أنه إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل من خلال اتفاق خطي وأمام المجتمع الدولي أجمع، مؤكدا أن إسرائيل ستحصل على 17% من أرباح حقل قانا صيدا. إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة. سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط لماذا تغيب الجيش من إبرام الاتفاق حول الترسيم الذي يثبت الهدنة ويؤكدها، وأين هي الشركة الوطنية للنفط وأين هو الصندوق السيادي؟ ورأى جملاط في تغريدة على تويتر أن تحركات المسؤولين في هذا الشأن تثير الريبة، وكأن الموضوع هندسة مالية إضافية مصيرها الضياع والهدر. حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق النبطية وأقليم التفاح على علو منخفض جدا منفذا غارات وهمية. كما حلق الطيران الإسرائيلي فوق مدينة صور والناقورة والقطاع الغربي في الجنوب على علو منخفض أيضا، وحلق بشكل دائري فوق البحر والناقورة. وأفيد أيضا عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق بيروت منذ ساعات الصباح. في آخر مستجدات الكوليرا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 41 إصابة جديدة مثبتة في الساعات 24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 346، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 14. أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال إكتور حجار أن الدفعة الأولى للنازحين السوريين التي غادرت لبنان أمس نحو 750 شخصا، وهذه الأعداد مشجعة. لافتا بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي أن دفعة ثانية ستغادر أيضا الأسبوع المقبل. بالمقابل أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه اعتبارا من صباح أمس قامت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبها بتأمين العودة الطوعية ل 511 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع العبودية وعرسال الحدودية. وأشارت إلى أن أعداد العائدين عبر المراكز الحدودية توزعت كما يلي: عبر مركز المصنع غادر 12 من أصل 12 نازحا، عبر مركز العبودية غادر 12 من أصل 13 نازحا، عبر مركز وادي حميد عرسال معبر الزمراني غادر 487 من أصل 726 نازحا، ما يدل على أن عدد المغادرين بلغ 511 نازحا من أصل 751 كان مقررا عودتهم. وهذا الفرق في عدد المغادرين يؤكد بأن العودة هي طوعية بامتياز. بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان على رأسهم أد جابرييل في الأزمة الاقتصادية في لبنان كما في آخر التطورات السياسية. وشدد جابرييل بعد اللقاء على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهل الدستورية، لافتا إلى أن هذا الرئيس يجب أن يمثل طموحات الشعب اللبناني ويطبق الدستور. في بيان صادر عن وزارة المال، نفت المديرية العامة للجمارك ما يتم تداوله عن وقف تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة، وذكرت أن ما يشاع غير صحيح وأن سائر المرافق والمراكز الجمركية برا وبحرا تعمل بشكل اعتيادي. وأشارت المديرية إلى أن البطء الذي لحق بسير العمل في ساعات الصباح مرده عدم انتظام شبكة الإنترنت في بعض المراكز. أكد المرصد السوري أن الضربات الإسرائيلية استهدفت ليل أمس مستودعات للسلاح والذخيرة ومقرات للميليشيات التابعة لإيران في محيط منطقة مطار دمشق الدولي على بعد بضعة كيلومترات منه. وأدى الاستهداف، وهو الثالث خلال أقل من أسبوع، إلى مقتل 4 من العاملين مع حزب الله بينهم سوري، بالإضافة لتدمير مستودعات سلاح وذخائر وألحاق خسائر مادية بالميليشيات الإيرانية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، كما اعتقلت الأسير المحرر أسيد أبو خضير من بلدة صوريف شمال غربي الخليل. تزامنا مع مرور 40 يوما على مقتل الشابة مهسا أميني، خرجت تظاهرات ليلية مساء أمس في أنحاء عدة من إيران، ردد خلالها المتظاهرون هتاف الموت للديكتاتور. هذا وأطلق الأمن النار على المحتجين في كرمانشاه غرب إيران، بينما دارت اشتباكات بين الأمن والمحتجين شمال طهران، فيما تم أيضا حرق سيارة للأمن في سنندج عاصمة كردستان إيران. انتقل الصراع الروسي الأمريكي على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى الفضاء، فقد هددت روسيا باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية إذا استخدمت في المعارك الأوكرانية الروسية، بحسب ما نقل تلفزيون روسيا اليوم. أتت تلك التهديدات بعد أن شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي شويغو قبل يومين على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال في ظل استمرار الحرب بأوكرانيا. إلى ذلك، أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014 أن محطة لتوليد الكهرباء في القرم استهدفت بهجوم بطائرة مسيرة ليلا، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرا. في الخبر الأخير، تشهد العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة لمجلس النواب الخاصة بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني. وكان حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري لحكومة المكلف محمد شياع السوداني. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.